أما بعد، والعالم يشهد اليوم كما تعلمون يا إخوتي تحريكا عابسا على مسرح الفوضوية والعبثية التي ارتفعت عنها وابتعدت كل الموازين، فلم يعد للتفكير والمنطق محل، ولم يعد للحجج والبراهين موضع، ولم تعد العقول لموازينها المجردة تحكم السلوك الإنساني، إنما هي الأهواء والنزعات التي تتلاعب بالعالم. في وقت كهذا تحتاج الإنسانية مرة ثانية إلى تذكير بالثوابت والموازين، تحتاج الإنسانية كلها بأعراقها البيضاء والسوداء والحمراء والصفراء في قارات العالم إلى تذكير بالثوابت. فحين يفقد الميزان وتنتفي المعايير يسير العالم إلى خراب ودمار، حتى ذلك الخراب لا ضابط له، فضلا أن يكون لعمرانه ضابط. ومهما حاول الإنسان يا إخوتي أن يذكر الإنسانية أو يعيدها، لن يرقى إلى بيان الله سبحانه وتعالى، لن يرقى إلى إحكام خطابه الذي خاطب الإنسانية كلها به بعلمه، ولن يكون أحد قادرا على مخاطبة المخلوق كخالقه. ألا يعلم من خلق؟ وفي كتاب الله تعالى أيها الإخوة سورة من السور التي شكلت من مبتداها إلى منتهاها خطابا واحدا يحمل مقصودا واضحا، كأن الإنسانية في هذا اليوم بأمس الحاجة لسماعه. سورة، وسور القرآن كلها عظيمة، وبيان القرآن كله بيان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن هذه السورة استشعر أن العالم بحاجة في هذه الأيام إلى التذكير بمفرداتها. سورة أثرت حتى في سجد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهزت كيانه الشريف، حتى قال فيها صلى الله عليه وسلم وقد قالوا له يا رسول الله نراك قد شبت، فقال شيبتني هود. هذه السورة التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها قدمت مختصرا للقرآن، وكأنها قد أعدت لكل وقت تنتشر العبثية فيه والفوضوية والغفلة والضياع عن الموازين. ولا تعجبوا يا إخوتي حين أحدثكم عن سورة، وحين تكون تلك السورة سورة طويلة في تعداد حروفها وألفاظها كسورة هود، لكن المدقق في كتاب الله تبارك وتعالى يستطيع أن يحدد الموضوعات، ويستطيع أن يستخلص مرادا ومقصودا في هذه السورة، وإن كان أحد من البشر لا يستطيع أن يحصر المفاهيم، لا يستطيع أن يحصر المفاهيم في لفظة أو عبارة، لكن العبارات تدور في هذا الفلك العظيم. سورة هود يا إخوتي قال الله تبارك وتعالى في مبتداها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ثم بدأ بالتفصيل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن، وبدأ التفصيل. وفي الآية الأولى والثانية يا إخوتي يستشعر الإنسان أنها سورة تقدم له مختصرا مفيدا أنها سورة ستضع للإنسانية العناوين التي تنقذه وتخلصه من ضياعه. ألف لام راء. وفيما قيل في تفسيرها وما أكثر ما قيل أن الألف دالة على المرسل سبحانه وتعالى، وأن اللام دالة على واسطة الرسالة جبريل الذي نقل مضمون الوحي، وأن الراء دالة على الرسول والرسالة. ومهما يكن من أمر يا إخوتي، فإن المضمون مبين في قوله سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. جمعت في اللوح المحفوظ على هذا التفصيل الذي تسلمته هذه الأمة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن تتنزل الآيات وأن يكون لها أسباب نزول، مع كون الكتاب من أوله إلى آخره كان محددا ومعروفا ومحكما، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى أظهرت عجائب المناسبات بما يتوافق مع علم الله سبحانه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وانظروا بعد ذلك إلى الموضوعات التي يقدمها كتاب الله سبحانه وتعالى في مقدمة السورة. وهذه السورة يا إخوتي مقدمة ترى فيها 11 كوكبا، ثم تجد تطبيقات من خلال قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام على تلك المقدمات، ثم بعد ذلك تقرأ نتيجة وخلاصة، فهي وحدة متكاملة تعطي الإنسان مضامين دينه وعناوين وحي الله سبحانه وتعالى إليه، الذي هو في الحقيقة الميزان الأكبر الذي يحتاج العالم إليه. في المقدمة يا إخوتي ترون 11 كوكبا. العناوين في المقدمة حتى الآية 24 والتي تسبق ذكر قصص الرسل التي هي التطبيقات على هذه المقدمات، عناوينها: أولا المعبود الواحد بحق هو الله، ثانيا رسالة المنذر المبشر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثالثا دين مرن وواقعي، رابعا هيمنة خالق الكون على الكون، خامسا جهالة الغافلين، سادسا الألوهية العالمة المدبرة، سابعا لا بد من محاسبة الظالم، ثامنا تشخيص للطبع الإنساني، تاسعا النموذج الإنساني الثابت الأكمل محمد صلى الله عليه وسلم، عاشرا المنهج الرباني المتنزل القرآني، 11 انقسام العالم بعد ذلك إلى فريقين بعد تلك المقدمات، فمن أخذ بها كان من الفريق المبصر، ومن أعرض عنها بعد سماعها فهو من الفريق الأعمى. هذه هي المقدمات. التي تقرؤونها في سورة هود في المقدمة، واسمعوا إلى الله تبارك وتعالى وهو يبين لنا ويوضح لنا هذه المعاني. أولا، المعبود الواحد بحق إنما هو الله سبحانه وتعالى. ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فماذا يعبد العالم اليوم؟ المقدمة الأولى التي توجه إلى شعوب العالم، إلى من يحكم ومن يحكم، إلى كل إنسان على هذه الأرض. السؤال الأول، تعبد من؟ والعبادة أيها الإخوة إنما هي توجه قلب يتبعه سلوك. فإذا كان القلب متوجها إلى المنافع الخاصة كان يعبد منافعه، وإذا كان القلب متوجها إلى الشهوات فإن شهواته هي آلهته. وإذا كان هذا الإنسان لا يتوجه إلا إلى فرديته وأنانيته فإن أنانيته إنما هي إلهه. وهكذا يستطيع الإنسان في العالم أن يسأل نفسه، أعبد من؟ الكلمات لا يمكن أن تعبر، إنما توجه القلب والسلوك الذي يتبع ذلك التوجه والذي يكون متناسبا ومتناسقا معه. تعبد من؟ أما بيان الله سبحانه وتعالى الذي يتوجه إلى العالم فإنه يقول أن لا تعبدوا إلا الله، لا توجهوا قلوبكم إلا إلى الله، وليكن سلوككم على مستوى التطبيق العملي متناسبا، تستمدون سلوككم من أمره ألا تعبدوا إلا الله. ثانيا، رسالة المنذر المبشر محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خاتمة الرسالات وناسختها، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. إنني والذي أمر أن يقول إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم، إنني لكم منه من الله، لا من نفسي ولا من الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا لم يرتبط العالم بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا منجاة له، لأنه صلى الله عليه وسلم بشير العالم ونذير العالم. فلم يعد بعد محمد صلى الله عليه وسلم لم يعد لأحد أن يقول أنا أنذر العالم أو أبشره، ولم يعد لأحد على مستوى العالم أن يقول أرهب العالم أو أرهبه، لأن الذي أرسل إلى العالم ليكون بشيره ونذيره على وجه الأرض إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا من نفسه، لكنه كان بشيرا ونذيرا من الله، إنني لكم منه من الله نذير وبشير. ثالثا، الدين المرن الواقعي الذي عنوانه وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. فعبادة الله سبحانه واتباع النبي صلى الله عليه وسلم انما هو امر من الله توجه الى الانسان، لكن الانسان انما جبل على الخطأ، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون.
دين لا ينظر الى خطأ الانسان لا يكون واقعيا. وهكذا كان العنوان، وان استغفروا ربكم لانكم كلما توجهتم حتى تعبدوا الله وفق امره ستخطئون، وكلما توجهتم حتى تقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ستقعون في الزلات. وان استغفروا ربكم حتى يمحى خطأ الماضي ثم توبوا اليه لتدخلوا في مستقبل نظيف. وهكذا تتجلى مرونة الدين وواقعيته، وهذا لا تجده في قانون بشري، لأن الذي يحاسب بالقانون البشري إنما هو البشر، أما الذي يحاسب بقانون الله فإنما هو الله الذي قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهكذا كلما وقع الإنسان وتلطخ بالطين اغتسل بتوبته واستغفاره وأوبته وإمامته، فما أحلى من هذا مرنا يستشعر الانسان فيه بعد الخطأ انه لم يخطئ، لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهكذا لا يكون في ساحة الانسانية عقدة ذنب حينما يرجع الى الله تائبا، وحينما يعزم على غسل الماضي. منهج مرن واقعي لا يقدم جمهورية مثالية افلاطونية. رابعا، هذا الكون مهيمن عليه بقدرة الله سبحانه، فإذا توهم الإنسان أن حركة في الكون تخرج عن قدرة الله فإنه واهم. فإذا كان دعاك باختيارك إلى منهاجه فإنه بين لك أنك محكوم بقدره، محكوم بقدرته. إلى الله مرجعكم، ومعنى إلى الله مرجعكم في كل نفس. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أن حكمنا راجع إلى الله، فهو سبحانه وتعالى يتصرف بنا بقدرته وفق مشيئته وفق علمه. إلى الله مرجعكم، وفسر بعد ذلك بقوله وهو على كل شيء قدير، حتى لا يتوهم الإنسان أن مرجعه هو وحده فقط إلى قدرة الله، إنما مرجع الكون كله وهو على كل شيء قدير. فالسحاب الذي في السماء والينابيع التي في الأرض، وانت ايها الانسان بحركاتك وسكناتك، كل شيء في الكون انما هو مهيمن عليه بقدرة الله. فاذا ظن الانسان انه قادر على حل مشكلة المياه، او حل مشكلة الكهرباء، او حل مشكلة الاقتصاد، او حل مشكلة التراجع في الاسواق، فانه لا يعدو كونه خيطا من خيوط العنكبوت التي تنسج لكنها لا تخرج عن حكم ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوي عزيز. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. فاذا لم نفهم ان مشكلة المياه يقدر الله على حلها، وان مشكلة الكهرباء والطاقة وما يعانيه العالم اليوم، انما حل الازمات بيد الله. اذا لم تكن هذه الحقيقة كاملة مستقرة في قلوب الناس فانهم سيبقون في ضياع. العقل يقول هذا والنقل يقول ذاك، لكن ما على الانسان الا ان يفتح قلبه. والمناسبة بعد هذا العنوان الرابع وصف الحال، هذه هي الحقيقة. فكيف هو حال الناس امامها ومعها؟ جهالة الغافلين الذين لم تر قلوبهم هذه الحقيقة. واقرأوا وصفا عجيبا يصف الواقع، واقع الغافلين حينما كانوا يتخفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يمثل السلطة الحاكمة، السلطة الضاربة التي تقدر على فعل كل شيء. وهكذا قال سبحانه: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من محمد صلى الله عليه وسلم، حين كان صلى الله عليه وسلم حاكما بأمر الله. انظر إلى الغافل الذي يراقب مخلوقا يملك من حيث الظاهر قوة محسوسة ولا يدرك الحقيقة الكبرى، وهي هيمنة الله سبحانه وتعالى على الكون. ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا من، ألا حين يستغشون ثيابهم. كان المنافق إذا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحني ظهره وصدره ويطأطئ رأسه ويضع ثوبه على رأسه حتى لا يراه رسول الله. انظر إلى هذا المثال الذي يقدمه القرآن واصفا ذلك الغافل. ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه. والهاء كما يقول علماء التفسير في بعض وجوهها تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختيارنا لأن السياق يؤكده. ألا حين يسترشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. أعادهم إلى حقيقة الأمر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتجدون كيف فصل في الحقيقة، لأنه أراد رد أذهان الغافلين إليها. فقد قرر الحقيقة اولا دون وجود مجادل، ولما وجد الغافل الجاهل دعم الحقيقة بمفرداتها وتفصيلاتها، ثم بين بعد ذلك الحقيقة السابعة، وهي ان ذلك الذي غفل ووقع في عبادة نفسه وموافقتها عليه ان يعلم ان هذا العالم الذي هو فيه انما هو عالم ممر، ولا بد من محاسبة. والمحاسبة نوعان: حساب عاجل في الدنيا وحساب ينتظره في الآخرة. الديان لا يموت، البر لا يبلى، والذنب لا يبلى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. وهكذا كان العنوان السابع: ايها الغافل الذي يظلم نفسه في ماديته تنبه، فان بعد هذا العالم عالم، وان الله الديان موجود، وان الله الديان يحاسب في الدنيا والاخرة. ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة ليقولن ما يحبسه. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة ليقولن ما يحبسه الا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الديان حاضر، واذا امهل لا يهمل، اذا امهل لا يهمل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. وهكذا يقف الانسان مع حقيقة محاسبة الديان لهذا الظالم لنفسه الذي استكبر وجحد ووقف معاندا ومكابرا. العنوان الثامن: الطبع الانساني. ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. ثم جاء العنوان التاسع: النموذج الانساني الثابت محمد صلى الله عليه وسلم. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك، انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. قال علماء التفسير: معناه النفي واستبعاد ذلك، يعني لن يكون منك ذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء العنوان العاشر ليعبر عن المنهج الرباني القرآني المتنزل، وليؤكد مصداقية القرآن. ولن يرى العالم كله مصداقية كما يراها في كتاب الله. العالم كله بشرقه وغربه يحتاج الى القرآن، لان كتابا لن يصدق العالم كالقرآن، لان خطابا لن يكون امينا مع العالم كالقرآن. السياسة اليوم غش وكذب وخداع، بل ان من قرأ اسس السياسة عند علمائها في الغرب فانه يعلم ان السياسة بمفاهيمهم انما تقوم على اساس الغش والخداع والكذب. الارض محتاجة الى مصداقية القرآن ام يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو. فهل انتم مسلمون؟ اسلمنا يا ربنا واستسلمنا وصدقنا ان القرآن انما هو منجاة الانسانية، وان الانسانية لن يخرجها من مسرح العبثية والفوضوية الا القرآن. وهكذا وبعد المقدمات اخبر ان من استجاب لهذا فهو المبصر، ومن لم يستجب فهو الاعمى. فما معنى هذا البيان؟ بيان انه بيان رباني عاجل ينبغي على العالم ان يفره وان يستمع اليه لعله يخرج مما هو فيه اليوم. العالم بعد هذه المقدمات العشر ينقسم الى فريقين، مبصر واعمى، وهكذا جاء العنوان الحادي عشر ليبين حقيقة انقسام العالم كله الى فريقين. فريق استفاد وفهم الخطاب وسمعه فكان المبصر، والثاني عمي عن هدايته فكان الاعمى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار. خطاب يتوجه ليبين الصنف الاعمى المادي الذي غفل عن الله وعن الاخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها انما همه المادة وحدها غافلا عن حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى واليوم الاخر. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم، تأتيهم المادة مؤقتة وعملي لهم، نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى، يعني كان جبريل يتلو على موسى كتابه كما تلا جبريل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فلا تك في مرية منه، يعني لا تكن في مرية أن الكافر موعده النار. تلك هي حقيقة مسلمة، إنه الحق من ربك، خطاب واضح بين، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، أولئك لم يكونوا معجزين في الارض. الحقيقة والعاقبة للمتقين. اعطني صورة المتقين وحقائقهم وخذ بعد ذلك لواء للحق على الارض عالية. لكن اين هي التقوى؟ وقد قال فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. التقوى تقوى القلوب. القلوب اذا وجد فيها نور التقوى المنبعث من خشية الله الذي يمنع دخول الغفلة، فاذا دخل نور التقوى باع نفسه لله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء. يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، لم يستعملوا سمعهم وبصرهم في سماع الحق وابصاره. اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون، لا بد انهم في الاخرة هم الاخسرون. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الفريق الثاني واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ افلا تذكرون. وبعد انتهاء هذه العناوين اتى بذكر الامم وما حل بهم حينما اعرضوا عن هذه العناوين، فذكر امة سيدنا نوح وامة سيدنا هود وامة سيدنا صالح، وذكر رسالة ابراهيم وذكر رسالة لوط ومحل بقومه وذكر محل بقوم شعيب ومحل عندما ارسل الله موسى لاعدائه فاتى بالتطبيقات اتى بسبعة تطبيقات والسبعة عند العرب انما تدل على الكمال السبعة سبعة امثلة فمن لم يفهم من سبعة امثلة لن يتعلم الا حين يحل العذاب به الذي لا يتعلم الدروس من غيره سيكون الدرس به ثم اتى بالخلاصة التي تتوجه اليكم يا امة محمد صلى الله عليه وسلم يا اهل الحق يا من يريد ان يتمسك بالكتاب ويريد ان يتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في وقت كثرت المحن فيه الخلاصة عناوين اربعة العنوان الاول فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير استقم على المنهج واتبع صاحبه ولا تتلفت فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ثانيا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون الحذر من الافتتان باهواء الاخرين الذين يريدون ان يصرفوك بالترغيب والترهيب بالاغراء وبالعصا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فالاستقامة اذا لم يصحبها عدم التلفت لا قيمة لها ثالثا واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين المداومة على صلاة الروح التدعيم الروحي استقم ولا تلتفت ولتحرص على التدعيم الروحي رابعا واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فالوصول إلى المقصود لا يكون هينا فإن بلالا وضع تحت الصخرة السوداء لكنه حين استقام ولم يتلفت ودعم سلوكه تدعيما روحيا ثبت وهو يقول أحد أحد ثم ختم السورة بحقائق لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبنا بفهمها ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبيانها إنه سبحانه وتعالى نعم المجيب اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها أقول هذا القول وأستغفر الله.